أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الإنسان إذا اعتقد وجوب شيء لم يكن مطابقا للواقع، أو اعتقد حرمة شيء لم تكن مطابقة للواقع، وترك الأول وفعل الثاني، فهل أن الفعل الأول يتصف، أو أن تركه وفعله يتصف بالقبح أو لا يتصف؟ إذن محل النزاع هو في اتصاف الفعل المتجرى به بالحسن والقبح، هذا هو الكلام في هذه الجهة، لا في نفس التجرؤ على العصيان الذي هو أمر جوانحي، أمر قلبي، ذاك يقبله الجميع أنه ما هو؟ أنه قبيح. فلذا قال الشيخ الأنصاري قدس سره بأنه ليس ذلك منكر في المقام، لا ينكره أحد ذلك في المقام. قلنا بأنه الصحيح هو أنه هذا الفعل يتصف بالقبح إذا كان واجبا وتركه، أو كان حراما وفعله، أو لم يكن واجبا واعتقد ماذا؟ وجوبه وفعله، فإنه يتصف ماذا؟ بالحسن. لماذا؟ باعتبار أنه في جميع هذه الصور ينطبق إما عنوان الإنقياد والطاعة، وإما ينطبق عنوان التمرد والعصيان، وبتعبير آخر ينطبق عليه عنوان العبودية، أو ينطبق عليه عنوان الخروج عن زي العبودية. وقد ذكرنا فيما سبق ببيان مفصل أن نفس عنوان العبودية هو كمال ماذا؟ للإنسان. فكل ما يحقق هذا المعنى، وكلما يكون مصداقا لتحقيق العبودية، يكون يرى العقل ماذا؟ حسنه. وكل ما هو محقق للخروج عن زي العبودية، يقول العاقل هذا ماذا؟ قبيح، لا ينبغي. والوجدان العرفي والعقلائي خير شاهد على ما نقول، فإن الإنسان لو اعتقد في من يرى العرف أو الشرع وجوب احترامه وعدم جواز إهانته، من قبيل الأب، من قبيل الأم، من قبيل المؤمن ونحو ذلك، من اعتقدنا بأنه يجب احترامه ولم نحترمه، فإن العقلاء ماذا يقولون؟ هذا الفعل ينبغي أو لا ينبغي؟ لا إشكال أنهم يقولون لا ينبغي. وإن أردت أن تعتذر لهم بأنه في الواقع لم يكن كذلك، يقال لك في النتيجة أنت كنت تعتقد أنه ماذا؟ هذا أبوك، هذا من تجب عليك أو من يجب عليك طاعته، احترامه ونحو ذلك. إذن حيث أن عنوان العبودية والإنقياد كمال للإنسان أولا، وأن عنوان التمرد والعصيان والطغيان والخروج عن زي العبودية نقص مبعد للإنسان عن الكمال، إذن كل ما يحقق العبودية يتصف بأنه ماذا؟ ينبغي، حسن. وكلما يحقق الخروج عن زي العبودية يتصف بأنه ماذا؟ قبيح، لا ينبغي. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه، أتصور أن جملة من الأعلام، وإن كان لم يكن بهذا البيان، أن جملة من الأعلام أشاروا إلى هذه الحقيقة التي نحن بيناها مفصلا. من أولئك السيد الخوئي في الدراسات، دراسات الأصول، تقريرات السيد علي الشاهرودي، هناك في الجزء الثالث صفحة 29 هكذا يقول بأن المرزا النائيني قال أن عنوان القاطعة لا يغير الفعل عما هو عليه، لأنك أنت قطعت بأن هذا الفعل فيه العبودية والإنقياد، فهل يجعل فيه حسنا وينبغي؟ المرزا قال يغير أو لا يغير؟ لا يغير. وكذلك القطع بأن هذا مبغوض للمولى يغير عنوان الشيء الأول أو لا يغير؟ قال لا يغير. يقول السيد الخوئي أن شيخنا الأستاذ لم يقم دليلا على ذلك، بل ادعى ماذا؟ بل ادعى الوجدان، وإلا لم يقم دليلا. بخلاف صاحب الكفاية فإنه حاول أن يستدل على ماذا؟ على عدم القبح الفعلي، وبيانه سيأتي بعد ذلك. فرق صاحب الكفاية عن المرزا النائيني في هذه الجهة أن المرزا النائيني ادعى عدم قبح الفعل، ها؟ ما الدليل؟ قال الوجدان يقول أن هذا الفعل يبقى على عنوانه الأولي. أما صاحب الكفاية المحقق الخراساني حاول أن يستدل على عدم إمكان اتصاف الفعل بالقبح، وأنه ماذا؟ لا ينبغي، وإنما يبقى على ما هو عليه في الواقع. السيد الخوي بعد أن ينقل كلام المرزا يقول: وأما ما أفاده المرزا من الوجدان فالظاهر أن خلافه وجداني. التفت جيدا، ذكرنا في مقدمة هذه الأبحاث أنه في الأعم الأغلب في أبحاث العقل العملي مجال للاستدلال ومجال لمعركة الوجدانات والأمور الوجدانية، الأمور الوجدانية. سيد خوي هنا يقول لا، خلافه وجداني، يعني أن الفعل يتصف بأنه لا ينبغي، وذلك لأن المراد من الحسن والقبح في المقام هو العقليان منهما، أي إدراك العقل حسن تحسين العقلاء وتوبيخهم فاعل الفعل. هذا الفاعل يوبخ على ماذا؟ يوبخ على هذا الفعل الذي صدر منه، لأنه يوبخ على ذلك الأمر القلبي، لا على هذا الفعل يوبخ، والذم منهم واقع في محله. ومن الواضح أن هذا العمل المقطوع مبغوضيته بنفسه يكون تعديا على المولى وخروجا عن زي العبودية. هذا العمل بنفسه يتصف بأنه ماذا؟ يتصف بأنه خروج عن زي العبودية والوظيفة وظلم على المولى. هذا تعبير وظلم على المولى، هذا في النظرة الابتدائية، وإلا في الواقع أنه ليس ظلما على الله، وإنما ظلم ماذا؟ لأنفسنا، لأنه نحن عندما لا نلبس لباس زي العبودية ما ظلمنا الله في شيء، الله غني عن العالمين، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذه إشارة إلى أنه لا يتبادر إلى ذهنكم إذا عبدتم يزيد في ملكي شيء وإذا كفرتم ينقص ماذا من ملكي شيء. لا، الله غني عن العالمين. إذا عبدتم فأنتم تقربتم، وإذا خرجتم عن زي العبودية فأنتم ماذا؟ أنتم سقطتم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يسقط الإنسان، هذا السقوط هو ماذا؟ هو اللعنة، هذا السقوط هو الخروج عن زي العبودية، هذا السقوط هو العذاب والشقاء الدائم. على أي الأحوال، إذن يقول بأن نفس هذا الفعل لما كان محققا لزي العبودية فإنه يكون ماذا؟ يكون حسنا ومما ينبغي. ولما كان نفس هذا الفعل محققا لعنوان التمرد والطغيان والخروج عن زي العبودية فإنه ماذا؟ يكون هذا الفعل مبغوضا للمولى، مبغوضا بهذا المعنى، يعني ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي أن يصدر، لأنه يحقق ماذا؟ يحقق البعد عن الله، السقوط عن القرب الإلهي. طب إذا كان الأمر كذلك، أنا أتصور فد مقدار لابد أن تلتفتوا إلى نكتة، هذه النكتة خلوها في ذهنكم جيدا، وهو أنه الفعل الذي يأمر الله به والفعل الذي ينهى الله عنه، تارة نحن نتصور إذا فعلنا فعلا هذا الفعل الأول وتركنا الثاني فقد حققنا مصلحة ونفعا للمولى، وفي الثانية فقد حققنا ماذا؟ نقصا وضررا وإضرارا بالمولى. في الحقوق المتعارفة بيننا هكذا، يعني أنت عندما تأتي إلى ملك الآخرين وتتجاوز على ملك الآخرين فذا ماذا فعلت؟ ها؟ يعني أوقعت الضرر فيهم. أما إذا لم تتجاوز فلم توقع الضرر فيهم. في مثل حقوقنا التي هي دائرة فيما بيننا هذه، إذا انكشف الخلاف ويتبين أني أوقعت الضرر بالآخرين أو لم أوقع الضرر بالآخرين، لم أوقع. لماذا؟ لو فرضت أني تصورت أن هذا الكتاب لزيد وأتلفت هذا الكتاب وبعد ذلك تبين كان لمن هذا الكتاب، كان لي، فهل أوقعت الضرر بالآخرين أو لم أوقع الضرر بالآخرين؟ ها؟ لم أوقع الضرر بالآخرين، إنما كان كتابي فقد أطلفته، كنت خطأ أن أتصور أنه ماذا؟ ملك للآخرين. هل حق العبودية وحق الطاعة للمولى من هذا القبيل؟ البعض تصوره، ولعل منشأ المغالطة هنا، تصور أنه عندما أنا الله يأمرني بفعلين وذلك الفعل أنا أعتقد أنه عندما أعتقد بفعلين وبوجوب فعل طبعا وهو غير مطابق للواقع، أو عندما أعتقد بحق وهو غير مطابق ماذا؟ للواقع، فإذا انكشف الخلاف فلم أوقع الضرر بأحد، فلماذا يكون ماذا؟ قبيحا. يكون من قبيلي أني كنت أعتقد أن هذا الكتاب لزيدين وبعد ذلك انكشف أنه ماذا؟ لي، فهل أوقعت ضررا بأحد أو لم أوقع؟ ولم أوقع. كذلك في مواقع التجري وفي موارد التجري، فهل أوقعت ضررا أو لم أوقع؟ ها؟ لم أوقع ضررا. إذن لماذا يكون مبغوضا ولا ينبغي؟ واضح النقطة؟ مع أن حق الطاعة ليس من هذا القبيل، هو بنفسه يحقق عبودية وهو كمال، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن ماذا؟ مطابقا للواقع. هذا الحق بنفسه، العمل به هو ماذا؟ هو كمال، أعم من أن يكون فيه إضرار بالآخرين أو لا يكون. وهذه هي النكتة التي أشار إليها الأستاذ الشهيد قدس سره في تقييرات الدورة الثانية هناك في المجلد الرابع من تقييرات بحثه صفحة 37. التفت لها المطلب، هذه نقطة أساسية في التمييز بين حق الطاعة العبودية والتمرد وبين الحقوق الأخرى. يقول أن حق الطاعة تارة يكون حقا مجعولا وأخرى يكون حقا ذاتيا، بينا المراد من المجعولية والذاتية في أبحاث سابقة، ومحل كلامنا هو الثاني دون الأول. وهذا الحق الذاتي ليس شأنه شأن الحقوق الأخرى، هذا الحق فيه خصوصية لا توجد هذه الخصوصية ماذا؟ في الحقوق الأخرى، التي تلك الحقوق الأخرى التي لها واقع محفوظ بقطع النظر عن القطع والشك كالحقوق الموجودة في التكاليف الشرعية. شوفوا هذا الفعل، هذا الفعل افترضوه الزنا، هذا الزنا بقطع النظر عن تعلق علمي به أو عدم علمي به، ففيه مفسدة أو لا توجد فيه مفسدة؟ بل فيه مفسدة، هذا فيه مفسدة واقعية، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى تخريب النظام الاجتماعي، هذا فيه مفسدة. نعم إذا لم أكن أعلم فأنا معذور، ولكن هذا مو معنى أنه لا توجد فيه المفسدة. هذه الحقوق لها واقع محفوظ سواء علمت به أو لم تعلم به. حق الطاعة أيضا من هذا القبيل، لها واقع محفوظ سواء علمت به أو لم تعلم به. يقول لا، حق الطاعة إنما هو سنخ حق العلم به هو ماذا؟ يحقق موضوعه. يعني إذا لم تعلم به لا معنى لوجود ماذا؟ لا معنى لوجود حق الطاعة. واضح الفرق بين حق الطاعة وبين الحقوق الأخرى التكاليف الشرعية؟ يقول لها واقع التكاليف الشرعية، بل يكون للانكشاف، لأن هذا الحق حسب لأن هذا الحق بحسب الحقيقة حق للمولى على العبد أن يطيع مولاه ويقوم بأدب العبودية والاستعداد لأداء الوظيفة التي يأمره بها، وليس بملاك تحصيل مصلحة أو عدم الإضرار به، ليس بهذا الملاك، وإنما بملاك ماذا؟ بملاك أنه يحقق عبودية أو لا يحقق ماذا؟ خروج عن زي العبودية. فلهذا في آخر المطاف يقول ومن الواضح أن مثل هذا الحق يكون تمام موضوعه نفس القاطع بتكليف المولى، فإذا انكشف لك ولم تعمل فقد خرجت ماذا؟ عن زي العبودية، والخروج عن زي العبودية قبيح أو حسن؟ ها؟ قبيح ولا ينبغي. إذن هذا المعنى الذي نحن بيناه بنحو التفصيل في بحث الأمس هو الذي أيضا وجد في كلمات هؤلاء الأعلام بنحو واضح، ولكنه ببيانات أخرى. مما تقدم يتبين أولا عدم تمامية ما ذكره الشيخ قدس سره، فإن الشيخ ذكر بأن الفعل يبقى على ما هو عليه وإن كان الفاعل يستكشف من خلال هذا الفعل أنه توجد عنده سوء سريرة وخبث باطن، ولكن نحن ليس حديثنا في سوء سريرة الفاعل وخبث باطن الفاعل ووجود صفة التمرد في الفاعل. ليس حديثنا في هذا، وإنما حديثنا ماذا؟ في هذا الفعل الذي صدر من المتجري. بهذا البيان الذي ذكرناه اتضح أن ما ذكره الشيخ قدس سره غير تامين. وكذلك اتضح لنا عدم تمامية ما ذكره المرزى النائيني في تقريري بحثه، حيث أننا ذكرنا أن الشيخ أن المرزى النائيني وافق الشيخ في أن الفعل لا يتصف بالقبح في التجري، وإن كان هناك قبح يتصف به من؟ الفاعل لا الفعل. ومن هنا آمن بالقبح الفاعلي لا القبح ماذا؟ لا القبح الفعلي. خب، ما هو مراد المرزا من ذلك؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر شقوقا، إن كان مراده كذا، إن كان مراده كذا، إن كان مراده كذا. خب، تحليل عقلي لا محذورة، أو تحليل لكلام المرزا. هنا واقعا يوجد احتمالان لا ثالث لهما تقريبا بحسب ظاهر الكلام اللي الآن أقرأ العبارة. الاحتمال الأول أن هذا الكلام مرجعه إلى كلام من؟ مرجعه إلى كلام الشيخ الأنصاري. أساسا في عبارات الشيخ الأنصاري أيضا نفس العبارة كانت واردة، قال بأنه لا يوجد قبح الفعل بل قبح ماذا؟ قبح الفاعل، أو مذمة الفعل، المذمة على الفعل لا توجد، ولكن يوجد مذمة لمن؟ للفاعل. فقد يقال بأن مرجع كلام المرزا إلى كلام من؟ إلى كلام الشيخ الأنصاري. فإذا رجع إلى ذاك، خب إذن لا يوجد بحث آخر. وهذا هو الاحتمال الأول الذي يذكره الأستاذ الشهيد قدس سره في تقريرات بحثه، تقريرات طبعا الدورة الثانية. هناك أيضا يشير إلى هذا، يقول أن يقصد به، وهذا رجوع إلى كلام الشيخ في صفحة 39، هذا الاحتمال. ولكنه هذا الاحتمال لعله لا تنسجم مع عبارة المرزا في تقريرات بحثه. الاحتمال الثاني أن يقال، التفت جيدا لهذا الاحتمال، وهو احتمال مهم لأنه تترتب عليه آثار مهمة، يعني أصل البحث مهم، وهو أننا لابد أن نميز بين ذات الفعل وبين الفعل إذا صدر ماذا؟ من فاعل. يقول الحسن والقبح، يعني ينبغي ولا ينبغي، تارة مركزهما ومصبهما ذات الفعل، الفعل في نفسه بقطع النظر عن أي شيء فهو ماذا؟ فهو ينبغي. فهو ماذا؟ فهو لا ينبغي، حسن أو قبيح. وأخرى لا، في نفسه الفعل لو نظرت إليه ليس بحسن ولا بقبيح، ولكن إذا نسب هذا الفعل إلى فاعل معين يتصف ماذا؟ يتصف الفاعل بالقبح والحسن. فالفعل في نفسه ليس بحسن أو قبيح، ولكن صدور هذا الفعل من الفاعل المعين قبيح. بلي ما التفت شو؟ لا، هو أصلا مستبطن معنى الشأنية هنا. يعني أنت إذا نسبته مثلا من باب المثال، هذا البحث اللي تقرؤوه في بحث المروة من العدالة، بحث المروة من العدالة، تعرفون هناك يذكرون بأنه أكل الإنسان في الطرقات في نفسه قبيح أو ليس بقبيح. ليس في نفسه، لا يوجد له عنوان أنه لا ينبغي، ولكن صدور هذا الفعل من المرجع مثلا، وتقول ينبغي أو لا ينبغي، وتقولون خلاف المروءة. وهي المصادق ستختلف المصادق. بس أنت لو وجدت بأنه مثلا مرجع من المراجع مولانا، وراكب له مولانا دراجة هوائية وفي الشارع مثلا، هذا في نفسه لو نظرت أنت إلى المباحات الشرعية، هذا العمل مباح أو غير مباح؟ هذا مباح هذا العمل، ولكنه صدوره من هذا الإنسان ينبغي أو لا ينبغي؟ هذا الفعل لا ينبغي. بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه هو أن بعض الجملة من الأفعال في نفسها مباحة، ما فيها مشكلة، ويوميا احنا نقوم بها، ولكنه نفس هذا الفعل إذا نسب إلى من؟ ها؟ إلى أمير المؤمنين، فينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ نفس هذا الفعل لي ولك ما في مشكلة، ولكن بالنسبة إلى أمير المؤمنين مو فقط لا ينبغي، بل يراه ماذا؟ من أكبر الكبائر. والله لو أعطيت الأقاليم أو الأقاليم السبعة على أن أسلب نملة جلب شعير، فعلت أو لا أفعل؟ لا أفعل. سيدي يا أمير المؤمنين خب هذا لا يجوز؟ يقول لا يجوز. يعني إذا ترجع إلى الرسالة العملية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ما في، ولكنه إذا صار الفاعل من هو؟ صار أمير المؤمنين. بعد يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز بعد، لا ينبغي أن يفعل. أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم ماذا؟ مكاره الدهر أو جشوبة العيش، هذا بعد لا ينبغي. سيدي خب هكذا، يقول لا لا، هذا العنوان الذي أنا فيه، خو هذا مو عنوان بالحمل الأولي، هذا مو المفهوم موجود عندي. عندي شنو؟ عندي بالحمل الشائع المصداق الحقيقي موجود عندي. إذن بعد ينبغي لي أو لا ينبغي؟ إذن كأن المرزا يريد أن يميز بين ذات الفعل وأنه يتصف بالحسن والقبح، وبين الفعل إذا نسب إلى فاعل ماذا؟ إلى فاعل معين. يقول في التجري ذات الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ لا قبيح ولا حسن، يعني في التجري والانقياد. في الانقياد الفعل لا يأخذ عنوان الحسن، يعني يبقى على عنوانه الأولي، وفي التجري لا يأخذ الفعل عنوان القبح الذي هو عنوان ثانوي، بل يبقى على عنوانه الأولي. ولكن لأنك اعتقدت أن هذا فيه انقياد وأن ذاك فيه تجر، أن هذا فيه عبودية وأن ذاك خروج عن ذي العبودية، فيكون قبيحا من الفاعل، لا أن الفعل يكون قبيحا في نفسه. هسه التفتوا للعبارة جيدا، هذه عبارته في تقريرات الكاظمي، يعني في فوائد الأصول صفحة 42. يقول نعم لا بأس بدعوى القبح الفاعلي. خب ما هو القبح الفاعلي؟ يفسره هو، يقول بأن يكون الصدور هذا الفعل أم مثل هذا الفاعل قبيحا، وإن لم يكن الفعل في ذاته قبيحا، في ذاته مني، لكن هذا مقصوده بعد. لو نظرت إلى الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ لا قبيح ولا حسن، ولكنه لو نسبت هذا الفعل لمن؟ ها؟ إلى هذا الفاعل المعين، مو مطلق الفاعل، إلى هذا الفاعل، فمن مثل هذا الفاعل ينبغي أو لا ينبغي؟ ها هو بعد تأتي هنا قضية الشأنية وقضية الشأنية أنا هو ما أفهمها، لكن قضية السنخية وقضية الشاكلة، قل كل يعمل على شاكلته، ولا الشأنية اللي يذكروها بالفقه أنه هذا يحق يأخذ له 100 وذاك يأخذ له 5 خاصة، والشأنية مالته لا، هذاك بحث آخر، هذاك أنا حتى في بحث الخمس من اللمعة قلت بأنه هذا لا دليل عليه. علي لا. إذن هنا لا، أكو صفات واقعية بأنه هذا لا ينبغي. شوفوا المرجع أو العالم أو المحقق أو الإنسان الذي يمكن أن يقدم خدمة كبيرة للأمة، خب هذا لو أراد أن يقضي ذاك الوقت الذي يقضيه في خدمة الأمة، في خدمة المذهب، في خدمة العلم، يقضيه بكنس الشوارع. خب كنس الشارع في نفسه زين أو مو زين؟ حسن. ولكنه إذا رأيت أنت إنسانا يستطيع أن يقدم خدمات أكبر من هذه بكثير، يقوم بهذا الفعل، ماذا يقول لك؟ ماذا تقول له؟ يقول لا ينبغي أن يصدر منك. لا ينبغي مو لأنه هذا الفعل قبيح، لا هذا حسن، ولكنه أنت لا ينبغي لك أن يصدر منك. فالقبح يرجع إلى ماذا؟ إلى الفاعل لا إلى نفس فعل. وأتصور هذا هو الاحتمال الثاني الذي احتمله الأستاذ الشهيد، يقول أن يقصد تصور نحوين من القبح ثبوتا، أحدهما مركزه ذات الفعل في نفسه بقطع النظر عن إضافته إلى الفاعل، والآخر مركزه الفعل بما هو مضاف إلى الفاعل. ها؟ وهذا هو الذي ينسجم مع عبارة المرزا التي قرأناها في فوائد الأصول. هذه في فوائد الأصول صفحة 42، أول صفحة 42، وأشار إليه بنحو أوضح الأستاذ الشهيد في الجزء الرابع من تقريرات الهاشمي صفحة 39. إذا كان هذا مراده، التفت إلى هذا المطلب، إذا كان هذا مراده وهذا التصور هو التصور المتعارف عندنا، يعني نحن نتصور عندما نأتي إلى فعل من الأفعال في نفسه ماذا نحاكمه، أنه حسن أو قبيح، فإذا أدركنا حسنه نقول إذن ماذا اللهم لابد أن يفعله، لأنه العقل يدرك ماذا حسنه، يعني الفعل بما هو فعل. أما إذا أدركنا قبحه ها فماذا نقول، الله ينبغي له أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. وأساسا هذا البحث أنا عرضت له مفصلا في أبحاث العدل الإلهي، هناك عندما وصلنا إلى فعل الحق ومعنى العدل وأنه ينبغي ولا ينبغي ما معناه، هناك بينت هذه الحقيقة، والآن أبينها بنحو الإجمال، هو أنه أساسا لا معنى لأن يتصور لأن يكون الفعل في ذاته حسنا أو قبيحا، أساسا لا معنى له، الفعل بما هو فعل لا معنى لأن يتصف ماذا بأنه حسن أو قبيح، ينبغي أو لا ينبغي. لماذا؟ التفتوا جيدا لنقطتين. النقطة الأولى هو معنى الحسن والقبح ما هو؟ ها؟ معناهما ينبغي ولا ينبغي، وإذن لابد أن يفرض في الفعل ماذا؟ فاعل وماذا؟ ومختار، حتى يتصف الفعل بأنه ينبغي ولا ينبغي. هاي نقطة. والنقطة الثانية أنت تريد أن ترتب على الانبغاء مدح والذم العقلائي، تريد أن ترتب العقاب والثواب، فإذا لم يكن هناك فاعل ولم يكن مختارا أساسا هل يترتب مدح وذم واستحقاق وثواب ثواب عقوبة وثواب أو لا يترتب شيء من ذلك؟ لذا تجد أن المحققين الملتفتين لهذه النقطة قالوا أساسا ينبغي لكم جيدا أن تميزوا بين الحسن والقبح وبين المصلحة والمفسدة، فإن المصلحة والمفسدة يمكن أن تكون ماذا منصب ومركزها ذات الفعل، أما الحسن والقبح فلا يكون إلا ماذا في الفعل المنسوب إلى الفاعل المختار، وإلا إن لم يكن للفعل فاعل مختار لا معنى لأن يتصف بأنه حسن أو يتصف بأنه قبيح، يعني يتصف بأنه ينبغي ويتصف بأنه لا ينبغي، ثم يترتب عليه ثواب ويترتب عليه ماذا عقاب، لا معنى لذلك. نعم يمكن جنابك أن تضع يدك على فعل من الأفعال بغض النظر عن ماذا عن الفاعل، تقول هذا الفعل لو تحقق فيه مصلحة، هذا الفعل لو تحقق فيه ماذا مفسدة، حتى ولو صدر من إنسان أو من فاعل غافل نائم ساهل، هذا الفعل فيه مصلحة. أنا من باب الاشتباه مولانا، من باب الاشتباه قمت بعمل هكذا فعلت، وإذا عدوي أو عدو صديقي نائم بجنبي، وبفعل هذا ماذا حدث؟ ها؟ مات هذا الإنسان وتخلصنا منه، وهذا الفعل واقعا حقق مصلحة أو لم يحقق مصلحة. أما أنه أنا أتصف بهذا الفعل أنه حسن أو لا يتصف، لا يتصف، تستحق عليه ثوابا؟ لا أبدا. لأنه لم يصدر مني فعل اختياري حتى يتصف بأنه حسن وتستحق عليه ماذا؟ ثواب. والعكس بالعكس. فلهذا أنتم تجدون في الأبحاث الفقهية إذا صدر فعل من الإنسان من غير اختيار، اضطرار، سهو، نسيان، في حالة النوم، قد يرتبون الحكم الوضعي، ولكن الحكم التكليفي يترتب أو لا يترتب؟ لا يترتب. يعني ما معنى لا يترتب الحكم التكليفي؟ يعني مو حرام، يعني فيه عقاب أو لا يوجد فيه عقاب؟ لا يوجد، لأنه الآثار الموجودة من الثواب والعقاب ونحو ذلك إنما هي على الأمور الاختيارية للإنسان. نعم المصالح والمفاسد هي مترتبة على أمور غير اختيارية. إذن هذا التمييز الذي ذكره المرزا قدس سره وقع فيه خلط بين المصالح وبين ماذا؟ بين المصالح والمفاسد وبين الحسن والقبح. هذا المعنى عندما نأتي إليه نجد بأنه جملة أيضا من الأعلام. عندكم سؤال كان؟ تفضل. ما أكون إن شاء الله. أنت عندما تنظر إلى باعتبار أنت بحسب التحليل العقلي إذا تجرده، وإلا لو صدر بدليل هذا، لو صدر هذا فعل من فاعل نائم أنت لا تقول بأنه هذا يستحق المدح على فعل، يستحق المدح على فعل نائم وصدر منه ماذا؟ فعل. نعم قد يكون قد حقق مصلحة ولكنه يستحق مدحا، تقول له أحسنت أو لا تقول له أحسن؟ ما تقول له أحسن، وما تقول له أحسن لماذا؟ لأنه أحسنت على ماذا؟ على فعل اختياري للإنسان. أما إذا لم يكن فعلا اختياري، فلهذا أنت لو قيل لك أحسن تقول أحسنت على ماذا؟ وأنا لا ملتفت ولا كذا، هي صارت من كيف. إذن الوجدان عندما تدققون فيه تجدون لا، بأنه الحسن والقبح المادح والذم والثواب والعقاب إنما يكون على الأفعال الاختيارية. فلهذا السيد الخوئي في الدراسات في الجزء الثالث صفحة 31 هذه عبارته، التفت جيدا، يقول: وعلى هذا فالحسن والقبح العقليان يكونان مختصين بالأفعال الاختيارية. الفعل الاختياري يتصف بأنه ماذا؟ حسن أو قبيح، ولا يجريان فيما يصدر عن غير اختيار، إذ لا معنى لمدح العبد على إنقاذ ابن المولى في حال النوم. في حال النوم إذا قام بعمل لا يمدح على ذلك العمل. نعم حقق مصلحة كبيرة للمولى، ولعل منشأه هذا التداخل الذي يكون ماذا؟ بين المصلحة وبين الحسن. كما لا معنى لحكم العاقل بقبح ضرب العبد مولاه في حال الإغماء. هذا مغمى عليه ورفع يده وضرب ماذا؟ ضرب مولاه بجنبه، يقبح يذم على هذا الفعل أو لا يذم على هذا؟ لا يذم على. لماذا لا يذم؟ وإن حقق مفسدة، هذا مولانا عميت عينه بهذه الضربة، حقق مفسدة ولكنه يذم؟ يعني العقلاء يقولون قمت بفعل مذموم؟ أبدا لا يقولون هذا. كما نعم حسن الشيء وقبحه، التفت جيدا، حسن الشيء وقبحه بمعنى كونه ذا منفعة أو مضرة أو كونه ذا مصلحة أو مفسدة لا ينحصران بالأمور الاختيارية. إذا أردت من الحسن والقبح يعني ماذا؟ مصلحة ومفسدة، منفعة ومضرة، بلي بأنهما يتوقفان على الأمور الاختيارية أو لا يتوقفان؟ لا يتوقفان، كما لا يكونان اختياريين. ولذا تقول: مدحت اللؤلؤ على صفائها على صفائه، ولكنهما أجنبيان عن الحسن والقبح ماذا؟ العقليين الذي هو ينبغي ولا ينبغي. هذه عبارة واضحة. هنا عبارة أخرى أيضا في تقرات السيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 39، وهذا هو المعنى الذي ذكره الأستاذ الشهيد في آخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة. هناك سيد الشهيد عند عبارة لعله هذا الوجدان خير مثال الذي يضربه، خير مثال منبه للوجدان، يقول: صفحة 427 من هاي الطبعة الموجودة عندي هسه، أنا ما أدري آخر بحث تحت عنوان بالي المطبوعة، هاي الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة بالي، اللي تحت عنوان الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع، تحت ذلك العنوان يقول: فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ، افترض هسه مو إنسانين كما يقول سيد الشهيد، يفترض أنه ينقذ به 1000 إنسان آخر من الموت. خب إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد ينبغي أو لا ينبغي قتل هذا الإنسان؟ ها؟ ينبغي أو لا ينبغي؟ ينبغي، ولكن إذا نظرت إليهم من زاوية الحسن والقبح هم ينبغي ولا ينبغي؟ أقول ينبغي أو لا ينبغي؟ لماذا يقتل يا أخي؟ يقول شنو، أنا عندي مسؤولية أنه إنقاذ 100 إنسان، أنا مو مسؤول هذولاك هالشكل، أنا إذا أمكنني أنقذهم، أما إذا ما أمكنني أنا أعطي حياتي لأجل ذلك، لماذا؟ فلهذا لو قتل إنسان لأجل إنقاذ 5 آخرين تقول هذا الفعل حسن لو قبيح، ها؟ حسن لو قبيح، ومن الواضح أنه قبيح. من منكم الآن بحسب وجدانه العقلائي يقبل يقال له بأنه يابا الآن أنت 2 كيلات عندك سالمات ولكنه يمكن إنقاذ إنسانين بها، يقول أفضل يعيشون 2 لو واحد يعيش، ها؟ أكو واحد يقول بأنه أفضل 2 يعيشون، إذا مولانا إحنا هاي نأخذ ناس نقتلهم حتى نطلع مولانا؟ لا لا لا، هاي الأفضل، هذه الأفضل، شوفوا البحث اللي ينبغي ولا ينبغي، مو الأفضل، أبدا ما يقول، أبدا ما يقول، حتى لو أمامه أنت أخذت الآن شخصا آخر لا علاقة له بهذا الفعل تريد أن تقتله لأجل هذا، أنت تقول لا ينبغي، لا تقول أنه لأبزين جزاكم الله خير، لا لا تقول هذا المعنى. إذن على هذا الأساس لابد أن نميز بين مسألة المصلحة والمفسدة وبين مسألة ماذا؟ الحسن والقبح. مما تقدم عندنا دقيقة وقت، هذه النقطة فكروا فيها جيدا. إذا تم هذا البيان، يا بيان التمييز بين الحسن والقبح من جهة وبين المصلحة والمفسدة من جهة أخرى، قد يكون الشيء ذو مصلحة أو ذا مصلحة ولكنه قبيح، وقد يكون الشيء ذا مفسدة ويكون ماذا؟ حسنا. هذا إذا قبلنا هذا، عند ذلك تفهم واحدة من أهم المميزات الأساسية التي تفصل التشريع الإلهي عن التشريع ماذا؟ البشري. فإن التشريعات البشرية في الأعم الأغلب إن لم أقل جميعها قائمة على أساس ماذا؟ المصالح والمفاسد، لا علاقة لها بأنه ينبغي ولا ينبغي، يعني البعد الأخلاقي ينبغي ولا ينبغي، الحس والقبح مأخوذ فيها أو غير مأخوذ فيها؟ غير مأخوذ فيها. ولهذا أنت تجد الآن الفلسفة الغربية في المجتمعات، في المجتمعات الغربية قائمة على هذا الأساس، القضاء على مجتمعات بكاملها فيه بالنسبة لهم ضير أو لا يوجد فيه ضير، لا يوجد فيه ضير، لماذا؟ باعتباره يحقق مصلحة له، وإذا يحقق مصلحة بعد ينظر إلى الحسن والقبح أو لا ينظر، ها؟ لا علاقة له. أما عندما نأتي إلى التشريع الإلهي نجد أنه مو فقط يأخذ بنظر الاعتبار المصلحة والمفسدة، وإنما في كثير من الأحيان يأخذ ماذا؟ بعين الاعتبار أبعاد ينبغي ولا ينبغي، بالإضافة إلى ذلك المصلحة والمفسدة التي ينظر إليها التشريع الإلهي ليست مصالح ومفاسد دنيوية ومادية محضة، وإنما تتجاوز ماذا؟ تتجاوز المادة إلى المعنى، وتتجاوز الدنيا إلى ماذا؟ إلى الآخرة. هذه شوية فكروا بها، سنشوف إذا يطلع منها بد مطلب، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.